carretera. السلام عليكم. طيب الحمد لله. الحمد لله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياكم الله إخواني وأخواتي، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يثبت على طريق الحق خطايا وخطاكم. الله أسأل أن يغفر ذنبكم وأن يرفع قدركم وأن يكشف همكم وأن يزيح غمكم وأن يفرج كربكم. أسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مريضكم وأن يقضي بينكم وأن يسعد أيامكم وأن يحقق أمانيكم وأن يطهر قلوبكم وأن يربي أبناءكم وأن يرضى عنكم وأن يرضيكم وأن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة بعد طول عمل صالح. اللهم آمين. وبعد، فما زلنا مع سلسلة النور هداية الأنام من حياة النبي الإمام صلى الله عليه وسلم، وما زلنا نتكلم في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ومما كان في هذه السنة إسلام عبد الله بن سلام. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه يسأله عن أشياء، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى عليه، أخبرني به جبريل آنسا. قال، يعني قال النبي إجابة على الأسئلة، قال عن جبريل: ذاك عدو اليهود من الملائكة. أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن اليهود قوم بهت، أي ظلمة، فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فجاءت اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك، فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، وتنقصوه. فقال عبد الله: هذا ما كنت أخاف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا وقفات يا إخواني. الوقفة الأولى قوله: فأتاه يسأله عن أشياء. أخي الحبيب، من حقك أن تسأل، من حقك أن تسأل، ولا تكن أعمى، ولا تسر وراء الأهواء، ولا تسر وراء المظاهر الكذابة أو المناظر الجذابة. أخي الحبيب من حقك أن تسأل وأن تتبين وأن تتثبت قبل أن تدخل في أي أمر هو جديد بالنسبة لك لا علم لك فيه مسبق. من حقك أن تسأل، ولما تيجي تسأل اسأل أصحاب الشأن، اسأل أصحاب الشأن، ثم اسأل من حولهم ممن جربهم أو ممن تثق في رأيهم فيهم. واضح؟ لابد أن تتبين تماما قبل أن تدخل في أي أمر جديد. هذا حقك، هذا حقك. ثم أمر آخر، قوة الحق غالبة، وأنت بعلمك تسود، أنت بعلمك تسود. انظر لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة عبد الله بن سلام كان إسلامه فورا. نعم هذا من الوحي، ولكني أخذ من ذلك كذلك العلم، يعني أخذ من ذلك العلم. الله علم نبيه إجابة هذه الأسئلة، هذا معلوم، والنبي مؤيد، ولكني أخذ من ذلك أن هذا علم. وما ينبغي عليك يا عبد الله إن كنت تريد أن تنتصر للإسلام، إن كنت من طلبة العلم، خاصة إن كنت قد نصبت نفسك مثلا لمجادلة أو محاورة لليهود أو للنصارى أو للشيعة أو غير هؤلاء من الفرق المنحرفة عن الدين أو الضالة أو الكافرة، فعليك أن تكون بارعا في دينهم متقنا لدينك، وأن تعلم مداخل القوم، ثم أن تجيد الجدال والمناظرة. خلي بالكم يا إخواني في فرق ما بين المعلومة وقوة المعلومة، أو بمعنى آخر العلوم والأدوات، العلوم والأدوات. فقد يمتلك الواحد منا علما، لكنه إذا جلس في مناظرة مع جاهل جهول مجهال جهل، إذا جلس في مناظرة مع رجل من أجهل خلق الله، قد يظهر أمام الناس جميعا أنه هو الغالب، ولا يكون السبب في ذلك ضعف علم المحاور الذي هو على الحق، ولكن قد يكون السبب في ذلك ضعف أدواته. انتوا فاهمين على كلمة أدوات؟ اللي هو فن المناظرة، المناظرة فن، الحوار فن، الإقناع فن، الاتصال والتأثير فن، لابد أن يدرس ولابد أن يتعلم، مش هنتعلمه من الغرب. والله في سنة النبي كفاية صلى الله عليه وسلم كيف ناظر وكيف حاور وكيف أقنع. واضح؟ عشان كده برضو من ذلك ما قاله عبد الله بن سلام، تسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. ده فن التفاوض والمناظرة. يعني إيه؟ يعني شوفوا الفن هنا في ايه، انظروا الى الذكاء، وده امر طبعا محتاج ذكاء، ها، ان تخرج ما عند عدوك رغما عنهم، رغما عنهم، خدين بالكو، لتقيم عليه الحجة من لسانه. واضح كده الكلام؟ شوفوا عبد الله بن سلام بيقول له ايه، بص يا رسول الله، الاول اسألهم عني قبل ما تقول ان انا اسلمت، هذه اقامة للحجة. والكلام ده مهم جدا وجميل جدا في استخدام في المناظرات. ماشي؟ ان انا مثلا اذا علمت ان هذا الرجل، ودي مهمة جدا لحضرتك قاعد بتناظر، ودي دي دورات يا اخواني بتتاخد، ولازم اخواني واخواتي اللي هم يتصدروا كده بعد ما ياخدوا علم شرعي كويس جدا، وبعد ما يدرسوا الشبهات والردود كويس جدا، وبعد ما يدرسوا دين القوم، لازم كذلك يدرسوا مين البني ادم اللي جاي يناظرني ده، من هذا الذي اتى لي ليحاورني. دي مهمة جدا يا اخوان. يعني لو له كتب تقرأ جميع كتبه، ولو له فيديوهات تنظر الى جميع الفيديوهات اللي له، انتوا معايا ولا لا؟ ولو له كتابات في الجرائد او في الصحف تقرأ ذلك كله. بعد كل ذلك لابد لك ان تأخذ دورات في فن المناظرة، ان المناظرة فن. وكما قلت احيانا بعض السفهة، بعض التافهين يظهرون في صورة الغالب والمنتصر على شيوخ كرام معهم العلم، لكن ما عندهمش فن المحاورة. فيقوم مثلا يعمل ايه؟ مثلا يقوم يعمل ايه؟ يدخلوا في 10 مواضيع في وقت واحد. انتوا واخدين بالكم؟ ده فن من الفنون اللي بيتقنوها اعداء الله. مثلا لو قاعد مع واحد، احنا تفرجنا على العديد من المناظرات، طبعا ما شاء الله استاذ في ذلك الشيخ احمد جيدات عليه رحمه الله، اللي عايز يشوف المناظرات بحق ينظر الى هذا الرجل وكيف ناظر. ماشي؟ لكن اللي بتكلم عليه بقى ان في بعض للاسف الشديد بعض الاخوه اللي ما عندهمش، او بعض الشيوخ اللي ما عندهمش فن التحاور والمناظره وكده، قعدوا ايوه تصوروا ان هم بالعلم اللي عندهم وبجهل مناظرهم سيغلبون، فظهروا امام الناس جميعا انهم المغلوبون. حصلت ولا لا؟ عندي امثله على ذلك لا احب ان اذكرها. ده بيحصل. ليه؟ لان التاني دوت شيطان مجرم، واخد الدروس دي واخد الدورات دي كويس وعارفها. فيجي مثلا يتكلموا عن مسألة من المسائل أو شبهة من الشبهات، مثلا يوم يرمي لي شبهة، يوم الشيخ يقول الإجابة على هذه سهلة ومش عارف إيه، يبدأ يتكلم يقول له مثلا وقد جاء في البخاري، يقول له البخاري اللي بيقول كذا، يوم جايبه في حديث ثاني، خدوا بالكم من الكلام، يوم جايبه حديث لا هو ما قالش كده، لا هو مش عارف إيه، لا هو قال كده أيوه، بس أنت يوم إيه؟ يوم يشتت الشيخ أو المناظر أو العالم. يوم العالم يعمل ايه؟ العالم للاسف الشديد لانه ما عندوش فعلا حته الادوات، ما عندوش، لا يمتلك العالم الادوات للاسف، يوم يعمل العالم يوم يروح يقع فيما نصبه له من فخ، يقع فعلا ويقعد يحاول يدافع هنا لا كلامك غلط، لا ايه ده بتعمل ايه؟ لكن لو الراجل ده مثلا دارس بقى الادوات، يوم يتوقف عن الحديث ويكون حازم ويقول له هذه مراوغه اصمت والا انصرف. احنا بنتكلم الان في موضوع كذا وانتهى، وكذا يكون في حزم وقوه، واخدين بالكم؟ وهكذا. النقطه دي مهمه يا اخواني والله. كذلك من الفوائد انظروا الى اليهود عليهم لعنة الله، شرنا وابن شرنا قوم بخت لا عهد لهم ولا ميثاق كذبا. تخيلوا يا اخواني مما يحزن القلب، ان وصل الحال ببعض المسلمين ان يشمت في اخوانه المسلمين وان يقف مع اليهود. سمعتم عن ذلك؟ في بلدنا قوم يتكلمون بألسنتنا يقفون مع اليهود ضد إخواننا المسلمين في فلسطين أو في غير هذه البلاد. يعني نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. تجد في قلوب بعض مرضى القلوب حبا أو ميلا لليهود أو للنصارى، حبا أو ميلا لهم، وهذا خلل في العقيدة. ثم عن ابن إسحاق قال: نزل النبي صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم ابن الهدم، كلثوم ابن الهدم، وكلثوم ابن الهدم ده بالمناسبة كان ممن مات في السنة الأولى من الهجرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصلا يعني كان من الشرف الذي حازه كلثوم بن الهدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه، ومات كلثوم بن الهدم في هذه السنة رحمه الله ورضي عنه. ومن مات كذلك يا إخواني في هذه السنة بالمناسبة أسعد ابن زرارة، فاكرينه؟ تذكرون هذا الرجل العظيم أسعد ابن زرارة؟ وطبعا وقفنا معه قبل ذلك وقفات مع مصعب ابن عمير، وكان هذا هو أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية. طيب، نقول قال ابن إسحاق: نزل النبي صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم ابن الهدم، ويقال بل نزل على سعد ابن خيثم، فأقام في بني عمرو ابن عوف، وأدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف، فصلى الجمعة الكبرى في المسجد ببطن الوادي. قال ابن إسحاق: ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب، وقد ذكرنا نزوله على أبي أيوب في اللقاء الماضي، وأمر النبي ببناء المسجد في تلك السنة. وذكر عاصم ابن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة، لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، فأقام بالمدينة عشر سنين. كذلك مما ذكر أيها الكرام في بناء المسجد، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما فعله أنه بنى المسجد، قال سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم: لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد جاء أبو بكر رضي الله عنه بحجر فوضعه، جاء أبو بكر رضي الله عنه بحجر فوضعه، ثم جاء عمر بحجر فوضعه، ثم جاء عثمان بحجر فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء ولاة الأمر من بعدي. الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وقال صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار يحمل لبنتين لبنتين، كل واحد على قد ما يقدر يشتغل، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه صلى الله عليه وسلم ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. طبعا يشير إلى الفتنة التي وقعت بين الصحابة ولعلنا إن شاء الله تعالى إن يسر لنا لقاء في ذلك عند الحديث عن سيرة الخلفاء وعند الحديث عن سيرة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه نذكر ذلك. الموضوع طويل ومن أحسن من تكلم في الفتنة بين الصحابة الشيخ محمد حسان حفظه الله. حبذا لو الإخوة والأخوات نزلوا سلسلة الفتنة بين الصحابة، شكله سلسلة مسجلة كاملة في الفتنة بين الصحابة، وله كذلك كتاب في ذلك. وقد جل الشيخ بوضوح ما حدث بين الصحابة وأظهر الحق. قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال وعمار يقول: أعوذ بالله من الفتن. هنا يعني نقف ثلاث وقفات. الوقفة الأولى وقفة تربوية مع سيد المربين صلى الله عليه وسلم. شوفوا سيدنا النبي وهو ينفض التراب عن عمار، النبي ينفض التراب عن عمار. الله، جميلة قوي صح؟ اللي هو تقدير المربي او تقدير القائد لاتباعه وما يقومون به، تقدير نفض التراب ده دي علامة، علامة انني انا واخد بالي ان انت بتتعب، انا واخد بالي ان انت ما شاء الله متميز كمان عن بقية الصحابة في انك انت ما قلتش انا هشتغل زيهم لبنة لبنة، طالما انا قادر على لبنتين لبنتين فانا هعمل كده. فالنبي قدر ذلك له فاتى اليه ووضع يده على كتفه، نفض التراب عنه صلى الله عليه وسلم تقدير. ودي ما تفوتش عليك يا مربي، تفوتش عليك ايها الاب اختي الفاضلة، ما تفوتش عليك لو كنت معلمة. خدوا بالكم وقدروا كويس جدا اعمال الاولاد واعمال الطلاب واعمال اي حد عمل حلو، لابد ان تنتبهوا او ان تظهروا للطالب انكم قد انتبهتم له. كم ده مهم. الوقفة الثانية، قول النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. يا سلام، يبقى هناك قوم يدعون إلى الجنة وهناك قوم يدعون إلى النار. السؤال الآن: إلى ما تدعو أنت؟ إلى ما تدعو أنت؟ انت تدعو الى ايه اخي الحبيب؟ انت تدعو الى ايه؟ بقالك كم سنة في الاسلام بعد البلوغ؟ يعني دعك من سنين قبل البلوغ، مذ بلغت وصرت مكلفا بقالك كم سنة في الاسلام؟ وماذا قدمت في الدعوة إلى الله وإلى دينه؟ ماذا قدمت؟ وإلى ما تدعو؟ في ناس تدعو إلى النار بأفعالها قبل أقوالها، قد لا يكون داعية إلى النار بقوله، لكن للأسف الشديد أفعاله كلها تنفر من الدين، صح؟ وإذا هذا موجودا ده حقيقة، فلو حتى هو ما بيتكلمش، وحتى هو لا يتكلم، فإنه بما يقول وما يفعل هو منفر عن الدين، هو داعية من دعاة جهنم، وإن كان حقيقة هو لا يصرخ بذلك، لكنه يكون سببا وحجر عثرة في طريق كثير من الناس الذين يريدون الالتزام بالدين. واضح كان ده مهم. أخي الحبيب، ادعو إلى الله عز وجل بقولك وقبل ذلك بفعلك، سمتك، مظهرك، كلامك، بسمتك، ردود أفعالك، استجاباتك، تعاملاتك، خاصة لو كان عليك سيمة أهل الإسلام. يعني لو كان مثلا حضرتك ملتحي، خدوا بالكم الملتحي بنقول عليه ايه؟ ملتحي مش ملتزم، دي ملحوظة بس يعني احب اقولها. او منتقبة، وبرضو منتقبة ما حبش اقول عليها ملتزمة، اقول منتقبة بس. الالتزام ده له شروطه وادابه واخلاقه، موضوع كبير الالتزام ده، ينفعش ينسب ليه اي حد كده، ماشي؟ فلو سمحتم نسمي الناس باساميها، ندي كل واحد الاسم الذي يستحقه، ماشي؟ نقول ملتحي ومنتقبة، ولا نقول ملتزم وملتزمة، ولا نقول دون على الناس اخ واخت. خدوا بالكم حطوا خطين تحت كلمة دون على الناس، وما طبعا اخ واخت طبعا، لكن انا بقول إن 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 بعض الإخوة والأخوات في مصر بالذات اللي هم من الله عليهم مثلا بشيء من الدين أو التزام بالدين، بقوا لا يطلقون على الناس أو على الرجال مثلا كلمة أخ إلا إذا كان ملتحيا، ولا يطلقون على النساء كلمة أخت إلا إذا كانت منتقبة. الكلام ده تسمعته عنه ولا متعرفوش ولا بتكلم في عالم تاني؟ ده حتى احيانا كمان مثلا تلاقيك واقف مع الاخوة الافاضل الملتحين، ماشي؟ فيجي مثلا عايز يكلمه على واحد فيقول له على فكرة انا اعرف سباك كويس، على فكرة هو اخ، كل بالكم الكلمة، على فكرة هو اخ، يعني مش فاهم يعني هو اخ، يعني هو اخ يعني مسلم يعني؟ لا لا، ملتحي، ماشي؟ على فكرة هو ايه؟ على فكرة هو اخ. كلام فارغ، وهذا مما يسيء لدين الاسلام، ومما ينفر الناس عن طريق الله عز وجل. سامحوني انا متمرد جدا على هذا الواقع الاليم للإخوة والإخوات الملتحين أو المنتقبات، بعضهم طبعا الحمد لله في ناس كتير بدأت تفوق من الواقع ده، الواقع الذي نفر الكثير من الدين. ده أخ، وما ده مش أخ، سبحان الله. دي أخت، وما ده مش أخت، سبحان الله. انتبهوا يا إخواني، وادعوا إلى الجنة بأعمالكم قبل أقوالكم. ثم وقفة أخرى مع قولي عمار: أعوذ بالله من الفتن. هذا ما يجب أن نكرره كثيرا، خاصة في زمان الفتن. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. وكان النبي يستعيذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا إخواني ابتعدوا عن الفتن قدر استطاعتكم، واستعيذوا بالله عز وجل منها، واستعيذوا بالله عز وجل أن تفتنوا في دينكم. وهذا مما كان يدعو به النبي كذلك، كان يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. وكان النبي يستعيذ بالله عز وجل من الفتن قبيل السلام أو بعد الصلاة بعد التشهد. استعيذ بالله من الفتن، ولا يتمنين أحدكم لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموه فاثبتوا. ثم ذكر أيها الكرام من صفة المسجد ما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: كان المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو يعني باللبن والجريد والخشب. ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. ولروح مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في علامات كده بتبين من خلال الأعمدة التوسعة اللي مر بيها المسجد النبوي على نبينا صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام. ربنا يكتب لكم جميعا يا رب الحج والعمرة وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مما كان أيها الكرام في أول ما ذهب من أحداث في السنة الأولى ما ابتلي به المهاجرون من حمى في المدينة، عن عائشة قالت رضي الله عنها: قدمنا المدينة وهي وبيئة، أي فيها وباء، فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وحول حماها إلى الجحفة. أيها الكرام، لا مفر لنا أو لا ملجأ لنا من الله، لا ملجأ لنا من الله إلا إليه. كم ابتلينا في هذا الزمان من أدواء وأمراض كثير، صح؟ كثير. الأمراض التي ابتليت بها هذه الأمة كثيرة جدا، وطبعا بنتيجة طبيعية جدا جدا لانتشار الفواحش، صح؟ هل يذكر أحد منكم حديثا يدل على ذلك؟ انتشار الفواحش أيها الكرام سبب في ظهور الأمراض والأوبئة وانتشارها. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا. كان من كلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه في مرضه، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. ده كلام مين؟ سيدنا أبي بكر. هذا كلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه. كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. صدق، نعم صدق، ولكن هل استشعرنا هذا المعنى؟ يعني هل تستشعر يا عبد الله أن الموت قريب منك جدا؟ هل تستشعر ذلك؟ لازم نستشعر ذلك، لازم، لابد، لابد. تعرف ازاي انك انت مستشعر هذا الامر او لست مستشعرا؟ ان يكون عندك دايما هم، يا ترى لو مت اليوم، لو مت الان، كيف حالي عند الله؟ هل يكون ربنا راضي عني؟ في هم كده يؤرقك، في خوف دائم من سوء الخاتمة. سبحان الله، هو الدنيا كلها يكون هم، والمسلم يبقى في هم إلى أن يموت. هو حال المسلم كده، طبيعة المسلم الملتزم بالدين فالمستقيم على الدين، ماشي، حاله إن هو دائما يعني يحمل هما في قلبه. هذا الهم لا يزول ولا يرتاح من هذا الهم إلا إذا دخل الجنة، دي حقيقة، إلا إذا بشر بالرضوان قبل الممات أو بعد الممات. واضح؟ بس أما في قبل ذلك فلا راحة، واللي متصور إن في راحة يبقى مش فاهم حاجة، يبقى واهم. لا راحة يا إخوان، طالما الدنيا كده كده تعب، فخلينا نتعبها لله أحسن، خلينا نتعبها لله أحسن. إذن علينا أن ننتبه لهذا المعنى العظيم الخطير. كم من الناس تعرفونهم من أقاربكم، مش أقول بقى من ناس، حتى من أصدقائكم، أو سمعتم عنهم أو رأيتم لهم مقاطع فيديو، وقد انتشرت المقاطع بشكل كبير في مسألة الموت الفجأة. لكن أقول كم من الناس من أقاربك ومن أصدقائك المقربين قد مات فجأة، يعني يكاد يكون لا يخلو يعني بيت، لا يخلو بيت إلا وفيه واحد تعرفه على الأقل قد مات فجأة. أقصد بالفجأة هنا بدون مقدمات، يعني ما كانش فيه لا مرض ولا كان فيه أي حاجة. وطبعا موت الفجأة فعلا صعب ومصيبة وكارثة. كارثة ليه؟ لأن الإنسان بيكون مش عارف إنه أو مش واخد باله إنه هو هيموت، يعني خد بالكوا. ده غير ذكر النبي يستعيذ من موت الفجأة، إنما فكرة إن أنا أكون مثلا مريض وكذا، فالمرض مظنة الموت، المرض مظنة الموت، حتى الواحد يبدأ إيه، يرجع يتوب، يفوق كذا، يستحضر الذنوب، يتوب منها، يكثر من الطاعة، يكثر من الذكر إلى غير ذلك. لكن ماذا يفعل هذا الذي كان ذاهبا أو آتيا في دنيا ثم فاجأته المنية؟ الله المستعان. لو لم يكن هذا له حال مع ربه، ماشي، وكان في قلبه ذكر الله تعالى، يعني يبقى الله المستعان، يبقى الله المستعان. نسأل الله حسن خاتمة، نسأل الله حسن خاتمة، نسأل الله حسن خاتمة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اجعل أسعد أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم اجعل أسعد أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم اجعل أسعد أيامنا يوم أن نلقاك. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت، أي فيما يرى النائم، رأيت أي رؤيا، كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بهيعة، يعني الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. احنا قلنا قبل كده في من زمان، من أول ما بدأنا يعني في من زمان، أو طبعا من أول ما بدأنا معاك يعني، قلنا وقفنا في موضوع الرؤى وقلنا أن الرؤية حق، في تأويل الرؤى أمر معتبر شرعا، بس المهم مين اللي أول. كذلك عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال البراء: دخلت مع أبي بكر على أهله، فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها يقبل خدها وقال: كيف أنت يا بنية؟ في بعض الناس متصورين ان الصحابة ما كانوش فاضيين يعني لأهلهم يعني وأولادهم وكذا، والحقيقة ان سيدهم وقائدهم وسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله، والصحابة كانوا بشر برضو زينا بالضبط، عندهم زوجة وعندهم أولاد وعندهم تجارة وعندهم مال وعندهم شغل، والله لابد يا إخواني أن نذكر ذلك لأولادنا وأن نذكر أنفسنا بذلك، عشان ما يجيش في واحد فينا يتصور أن كان عمل الصحابة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، كان كل واحد في شغله، وكان واحد كل واحد عنده زوجة وعنده أولاد، وكانوا مش كانوا متفردين ولا حاجة، لم يكونوا متفردين لنصرة النبي أو لنصرة الدين، لكن كان الدين مقدما عندهم، ده الفرق بس، أن الدنيا مقدمة عندنا وأن الآخرة مقدمة عندهم، الفرق بيننا وبينهم هم القلب، كان قلوبهم مليانة آخرة، مليانة خير، مليانة نور، مليانة قرآن وسنة، قلوبنا مليانة دنيا وفلوس وهم، وهم الدنيا لا ينتهي، بس وإلا فعندنا ما عندهم، وهمنا ما همهم، كلنا بشر. دخل على ابنته يقبل خدها، انظر إلى الرحمة وإلى الأبوة، وللأسف الشديد يعني كم جلست في دورات في تربية الأطفال، لما بندي دور تربية الأطفال بقول للإخوة والأخوات الحاضرين: آخر مرة قبلت ابنك أو بنتك إمتى؟ للأسف الشديد بتبقى الإجابة سيئة جدا. يمكن إحنا موضوع التقبيل عندنا مقتصر على أطفال الحضانة، أو يعني لو كنا يعني في كرم كبير مننا لغاية أولى وثانية وثالثة ابتدائي كده، آخرنا ثالثة ابتدائي مثلا ولا حاجة في التقبيل، لأن التقبيل ده له سن معين يعني. لكن بعد كده يعني الأم لا تقبل أبنائها، الأب لا يقبل أبناءه، فيش عاطفة أبوة حقيقية صادقة واضحة للأسف. خلي بالكو، أنا عايز أقول معلومة هنا تربوية: لو وجدت البنت أبا حانيا محسنا كريما، ووجدت كذلك من الأم ذلك، أبدا 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 لن تلجأ إلى حب حرام. يعني مش عايز أقول إن دوت بنسبة 95%، ماشي؟ لو البيت مليان حب صدقوني لن تعرف الحب الحرام، لأنها ستستشعر جمال الحب الحلال. طيب كذلك أيها الكرام، مما ذكره المهاجرون في حق الأنصار حين وكدوا عليهم ما ذكره أنس رضي الله تعالى عنه قال: قالت المهاجرون يا رسول الله، لما سمعوا اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن بذلا من كثير ولا أحسن مواساة في قليل. الله بيتكلم عن مين؟ عن إخوانه من الأنصار. بيقولوا إيه تاني؟ المهاجرين بيقولوا الكلام ده عن الأنصار: ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن بذلا في كثير أو من كثير ولا أحسن مواساة في قليل، قد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ. الله يعني الفرح والسرور. فقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. سبحان الله. فقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا كلا، ما أثنيتم عليهم به ودعوتم الله عز وجل لهم. هنا عندنا ثلاث وقفات. الوقفة الأولى قد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. انظروا يا إخواني إلى الهم، انظروا إلى ما يحمله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الهم، انظروا إلى المسابقة في الخير. الواحد منا ماذا يخشى في هذا الزمان؟ ها؟ ماذا يخشى الواحد منا في هذا الزمان؟ الله المستعان. حدث بالدنيا ولا حرج. أكثر حاجة الناس بتخشاها في هذا الزمان ذهاب مال أو ذهاب ترقية أو ضياع دنيا. لكن هؤلاء عندهم خشية أخرى. دول كانوا خايفين ان الانصار من شدة ما فعلوا ومن كرم ما فعلوا ومن حسن ما فعلوا، يعني قالوا ده هياخدوا الاجر كله، ده هنكون احنا كمان في ميزانهم. طيب الوقفة الثانية قول النبي: كلا ما اثنيتم عليهم به. والوقفة الثالثة: ودعوتم الله عز وجل له. يعني ده مطلوب ومهم وواجب شرعي، اللي هو ايه؟ ان تذكر الناس بما عندهم من خير. ماشي. ما اثنيتم عليهم به، هنا نصيحة لاخواني واخواتي: اذكر الخير، اذكر اخاك بالخير، اذكر اخاك بالخير، واقصر عن الشر. في ناس للأسف الشديد لا تذكر إلا بالشر، هو لا يعرف أن يثني. احنا مش مطلوب ان احنا نقعد نمدح في الناس، لكن لابد ان يذكر ما فيه من خير، ده واجب شرعي. واضح؟ وان يذكر اقول ما فيهم، ها؟ اذكر اخاك بالخير واقصر عن الشر. انت ليه قاعد يعني تذكر الشر؟ ما نيتك يا اخي حين تذكر مساوئ اخيك امام الناس؟ ها؟ ما نيتك؟ الله المستعان. الاخ اللي شغال في كده بقول له: اتهم قلبك فان فيه مرض. عايز فعلا بتحب اخوك فعلا، بطل كلام عنه وروح انصحه. بحب وتواضع، بطل كلام عنه وروح انصحه بحب وتواضع. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ودعوتم الله لهم. وهنا نصيحة كبيرة جدا مهمة: ادعو لإخوانك بظهر الغيب، ادعو لإخوانكم يا إخواني. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ادعو لهم. وأي واحد يطلب منك دعوة ادعي له يا أخي، يقول الملك ولك بمثل. وإذا رأيتم رجلا قد ابتعد ادعو له، بدل ما نقعد ننشر الشر. لا أذكر، أنا قلت لكم الموقف ده قبل كده ولا لأ؟ تكلمت قبل ذلك عن أحد الدعاة اللي كانوا في يوم من الأيام، يعني دعاة كانوا مشهورين جدا، وكان يعني واكلين الجو زي ما بيقولوا في مصر. وللأسف الشديد أول ما ظهر كان فيه خير كبير، وما شاء الله كان بيتكلم كلام مؤثر والناس مقبلة، ثم بعد ذلك للأسف الشديد يعني انحرف وبدأ يعني يميع الدين، وبدأ إيه؟ يميع الدين. بدأ كتير من الإخوة والأخوات والشيوخ وكذا ينزلوا فيديوهات وتحذير وكلام صوتي ومكتوب ومقروء وكل حاجة، كتب وشرايط وفيديوهات وحاجات كتير قوي في يعني مشاربه وعيوبه والردود على ما يقول إلى غير ذلك. وكان يعني بعض الإخوة عندهم من الحماسة في نشر هذه السلبيات ونشر هذه الأمور حماسة رهيبة رهيبة، وكان يكاد يكون يعني شهرته الشاغل ليل ونهار ما بيتكلمش إلا عن هذا الأخ وما فيه من عيوب، كل ما يقعد في حتة يقوم يجيب سيرته ويقوم يتكلم عنه. فسبحان الله في مرة كان برضو واحد منهم كده كان قاعد معايا فبيكلمني، برضو ذكر هذا الأخ، أسأل الله أن يأتي به إليه. ماشي؟ فحصل إيه بقى؟ هما سبته يتكلم بقى، قلت له أنت إيه اللي بيخليك تنشر المثالب والعيوب وكده؟ أن فيش النصح النصيحة والحب للمسلمين وكلام كده. قلت له ماشي أنا أصدقك، يعني إن شاء الله يعني قلبك مليء بحب المسلمين والحرص عليهم صح؟ قال يعني أسأل الله ذلك وكده. قلت له طيب أنا أسألك بالله، الأخ ده دعيت له كم مرة في سجودك؟ كم مرة دعوت له وأنت ساجد قلت يا رب ائت به إليك، اللهم رده إلى الحق، اللهم كذا اللهم كذا، كم مرة؟ قال لي ولا مرة. خدوا بالكم يا إخواني، ولا مرة. هو ده أخوة فيها خلل، وخلل كبير كده. طيب انتهى الوقت والله المستعان، يعني الوقت معاكم مش عارف ايه اللي بيحصل له، بيخلص على طول مش عارف. انا محمد مثلا اقول كلام كلمتين لا الموضوع خلص. نسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، شكر الله لكم حسن استماعكم، غفر الله لي ولكم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.